العاشرة صباحا، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. فضيحة جديدة يمنى بها متحدث جيش الاحتلال بعد نشر خبر كاذب يعلن فيه بدء عملية برية ضد قطاع غزة. كتاب القسام تطلق صاروخا بعيد المدى على مطار رامون الإسرائيلي، وسرايا القدس تقصف القبة الحديدية. واللواء محمد باقري يؤكد أن توازن القوى أصبح لصالح فلسطين، وانتفاضة القدس تمضي إلى الأمام باقتدار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. كشف الإعلام الصهيوني عن فضيحة جديدة مني بها متحدث جيش الاحتلال الذي نشر خبرا كاذبا يعلن فيه بدء عملية برية ضد قطاع غزة ما لبث أن تراجع عنه. وكانت مراسلة قناة العالم في غزة نفت أي توغل للجيش الصهيوني في القطاع، تزامن ذلك مع تكثيف طيرانه ومدفعيته قصف القطاع مرتكبا المزيد من المجازر بحق السكان. وفي المقابل أكد المتحدث باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أن العدو الإسرائيلي سيتلقى درسا قاسيا إذا فكر في أي توغل عسكري في غزة، فيما ردت المقاومة بمئات الصواريخ مستهدفة المستوطنات بينها عسقلان وتل أبيب وأسدود وبئر السبع وسيديروت. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها شنت هجوما صاروخيا مكثفا على بطارية منظومة القبة الحديدية، واستهدفت مستوطنة سيديروت برشقة كبيرة من صواريخ بدر ثلاثة المطورة. وكان كتاب عز الدين القسام أعلنت استخدامها طائرات شهاب المسيرة لضرب منصة غاز قبالة ساحل غزة، واستهداف حشود الجيش الصهيوني على تخوم القطاع في تطور غير مسبوق. كما أعلن المتحدث باسم الكتاب أن العدو المجرم ينفذ غارات هدفها التخريب والتدمير بدافع العجز، وهي لن تؤثر على قدرات المقاومة. أطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم صاروخا جديدا بعيد المدى تجاه مطار رامون جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصرح الناطق باسم الكتاب أبو عبيدة أن الصاروخ الجديد من طراز عياش يفوق مداه 250 كيلو مترا وبقوة تدميرية هي الأكبر من نوعها. وأضاف أبو عبيدة أن قيادة أركان الكتائب تدعو شركة الطيران العالمية إلى وقف فوري لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة، مبينا أن جميع مطارات الصهاينة باتت أهدافا لصواريخ المقاومة. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلا و15 سيدة، وأكثر من 620 جريحا حسب وزارة الصحة في غزة. ورد على القصف الوحشي الصهيوني على المناطق المكتظة بالسكان في غزة، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف من المخابرات الإسرائيلية شرق موقع كرم أبو سالم العسكري. جرب الاحتلال نوعا جديدا من الأسلحة على أهل غزة، حيث وصل جمع من المواطنين جثة هامدة إلى المستشفى نتيجة استنشاقهم لغازات مجهولة أثناء العدوان. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
نحو رامون حلقت صواريخ المقاومة بعد أن ودعت غزة مجموعة من قياداتها الذين من أجلهم قصف الكيان الإسرائيلي بصاروخ جديد اسمه عياش 250.
دلالة الأكثر لإطلاق هذا الصاروخ بمدى 250 كيلومتر وأن يصل إلى مطار رامون هو يريد أبو عبيدة والمقاومة وكتائب القسام أن توصل رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي أن محاولة أخذ صورة الانتصار لصالح بنيامين نتنياهو ستبوء بالفشل. وقف المطارات هي الصورة التي ستبقى خالدة في الوعي الجمعي الإسرائيلي.
وكعادته جرب الاحتلال نوعا جديدا من الأسلحة على أهل غزة، حيث وصل مجموعة من المواطنين جثثا هامدة إلى المستشفى نتيجة استنشاقهم لغازات مجهولة أثناء العدوان.
ما قالته وزارة الصحة هو محل شك من قبلهم، ويتحدثون بمنتهى المهنية بأنهم لديهم شكوك كبيرة بناء على تجارب سابقة استخدمت في إسرائيل أسلحة محرمة دوليا.
في الوقت نفسه واصل الاحتلال استهداف المنازل والبنية التحتية والمؤسسات التجارية والبنوك لتقدر الخسائر بملايين الدولارات. عدد الشهداء يقترب من 100 والجرحى يناشدون العالم لإدخال الأدوية والمواد الطبية اللازمة. العدوان الإسرائيلي يأكل الحجر والبشر في بلد ينهشه الحصار منذ زمن، فجيش الاحتلال يريد أن يحول غزة إلى أكوام من الركام ليغطي على فشله في إيقاف صواريخ المقاومة.
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن توازن القوى أصبح اليوم لصالح فلسطين، داعيا لإنشاء تحالف استراتيجي قوي لحل القضية الفلسطينية. وأدان اللواء باقري جرائم الكيان الغاصب ضد الفلسطينيين والاعتداءات الهمجية لقواته المجرمة على المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة، وقال إن الصهاينة الغزاة سيحترقون في لهيب الغضب المقدس جبهة المقاومة الإسلامية. وتابع اللواء باقري أن انتفاضة القدس تمضي للأمام باقتدار أكبر، محذرا الكيان المحتل وحماته الإقليميين والدوليين خاصة الشيطان الأكبر بأن جبهة المقاومة الإسلامية مهدت السبيل لتحرير فلسطين والقدس وزوال الكيان المحتم من جغرافيا المنطقة والأرض المقدسة. حراك شعبي متواصل في مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وصمت عربي ودولي قل نظيره. وللمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
حراك شعبي متواصل في مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وسط صمت عربي ودولي قل نظيره. ففي العاصمة الإيرانية طهران خرجت مسيرة شعبية عقب صلاة عيد الفطر المبارك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
اليوم نشهد أحد هذه التظاهرات العظيمة للشعب الإيراني في وقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني. الجديد اليوم أن الشعب الإيراني بدأ يشعر بأن لديه مصير مشترك، حيث بات الكيان الصهيوني يتهدد أمنه كما يتهدد أمن الفلسطينيين.
وفي باكستان انطلقت مسيرة سيارة بالدراجات النارية دعما للشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي.
نشعر بالفخر والعزة عندما نرى المقاومة الفلسطينية تمطر كيان الاحتلال بالصواريخ وهي تهزأ بمنظومة القنبلة الحديدية الصهيونية.
نحن هنا لنؤكد للشعب الفلسطيني المقاومة بأننا سندعمه بكافة الأشكال لتحرير أرضه من دنس الصهاينة.
محافظة النجف الأشرف العراقية شهدت أيضا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها.
احنا كثوار الان نمثل محافظة النجف نؤيد وندعم القضية الفلسطينية واخواننا الفلسطينيين المدافعين عن ارضهم.
المرجعية تدعو لنصرة تشرين، لنصرة الشعب الفلسطيني، لنصرة الشعب الافغاني، لأي انسان مظلوم تدعي له.
ألمانيا أيضا كانت على موعد مع تظاهرة دعما للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كما شهدت العاصمة الإسبانية مسيرات رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تستنكر الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي.
أعلن مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري أن الأخيرة أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وقال المكتب أن العامري أكد خلال الاتصالين وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والقدس الشريف وغزة والمقاومة، مشيرا إلى أن هناك اليوم معادلة جديدة وأن صواريخ المقاومة تكتب تاريخا جديدا للأمة الإسلامية العربية. وأضاف العامري: اقتربنا إلى الوعد الإلهي بالنصر ولعبة التطبيع انتهت بدماء وصمود الشعب الفلسطيني وانتهت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر. ونقل بيان مكتب العامري عن الهنية والنخالة قولهما: نحن على موعد في القدس إن شاء الله وهذا وعد إلهي. احتفل المسلمون بعيد الفطر السعيد وقاموا صلاة العيد في أماكن كثيرة مع الالتزام بالتدابير الاحترازية مقابل وباء كورونا. وتعمل السلطات في البلدان المتضررة بالجائحة للحد من انتشار الوباء عبر تطبيق إغلاق عام أو جزئي ومنع التجمعات وحث المواطنين على البقاء في منازلهم. وللمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
أدى المسلمون في دول آسيوية صلاة عيد الفطر هذا العام ملتزمين بالتدابير الصحية تحسبا لانتشار موجات جديدة من مرض كوفيد 19 في أندونيسيا البلد ذات الغالبية المسلمة في آسيا. أدى المسلمون الصلاة والتزم المصلون بوضع الكمامات وعقموا أيديهم واحترموا مسافة التباعد بمقدار 6 خطوات في بلد به أكبر عدد من الإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا.
رغم استمرار الجائحة سمح لنا بالصلاة جماعة هذا العام مع فرض بروتوكولات صحية، ونأمل أن يختفي فيروس كورونا سريعا وأن نصلي جماعة على الدوام.
رغم أن باكستان أعلنت الشهر الماضي عن عطلة ممتدة قرب العيد وفرض قيود إضافية للسلامة بهدف الحد من السفر الجماعي خلال الاحتفالات، وحثت الحكومة الناس على البقاء في المنازل بعد أن شهدت البلاد عددا قياسيا من الوفيات بكورونا خلال شهر رمضان، رغم ذلك أقام المسلمون صلاة العيد جماعة. في العاصمة الهندية نيودلهي ومدن أخرى تقتصر صلاة العيد في المساجد الكبرى على ما بين 15 رجال دين وموظفين، مع عدم السماح بالدخول لعامة الناس، وتغلق بعض المساجد الصغيرة أبوابها تماما وسط فرض قيود على الحركة على نحو 1/3 البلاد بسبب أزمة كوفيد 19 المتفاقمة هناك.
أفادت مصادر حكومية أفغانية بمقتل 11 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء عدة انفجارات منفصلة وقعت بمناطق متفرقة من البلاد بعد ساعات من سريان هدنة أيام عيد الفطر. ولم تذكر أي جهة معلومات عن نشوب اشتباكات مباشرة بين مسلحي حركة طالبان والقوات الحكومية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأخيرا أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ما لا يقل عن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق النار في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأمريكية. وذكرت قناة تلفزيونية محلية أن حادث إطلاق النار وقع في حي سكني من المدينة. وحسب وكالة أسوشيتد بريس فإن 3 من الجرحى في حالة خطيرة. وقالت الشرطة أن الحادث ناجم عن صدامات بين عصابات محلية وأن إطلاق النار كان من سيارة باتجاه أحد المباني في المنطقة. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. فضيحة جديدة يمنى بها متحدث جيش الاحتلال بعد نشر خبر كاذب يعلن فيه بدء عملية برية ضد قطاع غزة. كتاب القسام تطلق صاروخا بعيد المدى على مطار رامون الإسرائيلي وسرايا القدس تقصف القبة الحديدية. اللواء محمد باقري يؤكد أن توازن القوى أصبح لصالح فلسطين وانتفاضة القدس تمضي للأمام باقتدار. شكرا لطيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، والصلاة والسلام على خير البشر ونور البصر هادي الأمم وشاحذ الهمم نحو الخير مولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأهل بيته خزان العلم ومنتهى الحلم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الأدب النبوي الشريف مع قصيدة أخرى من هذا الأدب، وإلى اليمن هذه المرة مع الشاعر أحمد الجهمي. في البدء نتعرف عليه ثم نقرأ لحضراتكم مقطعا من القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور أحمد عبدو علي الجهمي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1976، درس تكنولوجيا التعليم وتمرس في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى حصل فيها على درجة الدكتوراه. حصد العديد من الجوائز، ومنها جائزة الأسد عام 2009، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عام 2014، جائزة محمود درويش للشعر الحر عام 2015، فيما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية المهمة في كل من اليمن والأردن ومصر والسعودية، وأصدر ديوانه الذي حمل عنوان لا هدهد اليوم، حيث حصل ديوانه على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2015، وهو حاليا أمين عام مهرجان اليمن الشعري، وأيضا أمين عام المنظمة اليمنية للثقافة والإعلام صنعاء. ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
البردة اليمانية. رحل الحبيب بما أحب وأسعد، رحل الحبيب بما أحب وأسعد، وبقيت تحت سياط حزني أجلد. ما غبت عن لهب اشتياقي ساعة إلا أطل به الخيال المجهد، قمرا يوزع لليتامى قلبه، والجوع يبطش والمخافة تحصد. أبتاه يسكنني الضياع ولم يعد لي بين جلاس السعادة مقعد. كم طارق سالت جوانحه على الأعتاب لما قيل مات السيد. يا رب فبعث للمعذب سلوة تشفي كما أشفى البرية أحمد.
مستمعينا الأكارم، الشفاء من الله عز وجل لا ريب في هذا المعنى، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سلوة ودواء وشفاء للمعذبين المحرومين، وهديه المنقذ سبيل للوصول إلى الراحة والسعادة. وهذا ما أراد تجسيده الشاعر أحمد الجهمي في قصيدته، مضيفاً:
صلى عليه الله ما عم المدى نور، وما أروى العطاش مورد. كانت قريش تخوض في أوزارها، والجهل يبرق في النفوس ويرعد. مكث الظلام فكل درب أسود، وطغى الخصام فكل قلب أجحد. فكأن أبواب الحضارة أوصدت، والمجد يهتف أين أين محمد. فإذا بآمنة الفضائل تحتفي بأجل من وطأوا الحياة ووحدوا. ما كان يشكر أمسي قبل سطوعه، واليوم يستجدي حباياه الغد. شهباء من أجرى النعيم على بني سعد، وما في الأفق غيم يسعد. تغدو النياق بأضرع مصفرة، وتعود وهي من النفاسة عسجد. ما مر إلا ظللته غمامة، أو فاء إلا مال غصن أملد.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى مقطع من قصيدة البردة اليمنية للشاعر اليمني الدكتور أحمد الجهمي. شاكرين لحضراتكم دلوكم الذي به وعبره شربتم من منهل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. دمتم في رعاية الله. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. تنفرد مسألة المصلح والمنجي والمخلص بأهمية خاصة في تاريخ البشرية، حيث حفلت بها كتب الأديان وتناولها الفلاسفة والمفكرون والمؤرخون، وباتت لها مكانة خاصة في أبحاث المعاصرين والدراسات الجامعية والأكاديمية فضلا عن الحوزوية. ومن هنا نجد أن قضية المهدي المنتظر الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا نالت أيضا اهتماما بالغا في وسائل الإعلام، لما لها من تأثير على العقل الجمعي عند جميع الأمم والشعوب. ولا غرو في ذلك، حيث أن مستقبل البشرية منوط بظهور هذا الغائب الحاضر الذي سيغير وجه العالم. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيف سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الأستاذ.
أهلا وسهلا. كما أسفنا في المقدمة مسألة المخلص والمنجي والمهدي المنتظر لها أهمية خاصة، حيث أن مستقبل العالم يعني في الواقع يرتكز على هذه النظرية، والعالم بأجمعه ينتظر ظهور هذا المخلص المنجي، وإن شاء الله سيظهر قريبا بإذنه تعالى. نود في البداية أن نتعرف على أهمية التعرف على الفكر المهدوي. لماذا ينبغي علينا أن نتعرف على هذا الفكر؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ترتبط قضية ومسألة الانتظار ومسألة خروج المنقذ والمخلص ارتباطا مباشرا بالإنسان، باعتبار أنه هذا الإنسان وهو خليفة الله في أرضه الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جعل كل ما موجود في هذا الكون هو في خدمة الإنسان. وعلى هذا الأساس هنالك ضرورة مرتبطة في هذا الوجود مع من يجعل هذا الإنسان يسير نحو الهدف المنشود، وهو أصل الوجود لهذا الإنسان والطريق إلى ما يصل إليه، أما إلى الجنة وأما إلى النار. وهذا مرتبط بماذا؟ هذا مرتبط بوجود الهداية، الهداية المنبثقة والناتجة عن وجود الإمام. فضرورة وجود المعصوم في كل زمان بالتالي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أنه في هذا الزمان زماننا لابد أن يكون هنالك معصوم، والمعصوم الموجود في هذا الزمان هو من إثبات الإمام المهدي. إذن على هذا الأساس هنالك علاقة، وهذه العلاقة علاقة مرتبطة ما بين وجود الإمام المعصوم وما بين بقاء الأرض، وهذا من خلال الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم وعن أهل بيت العصمة بأنه لو كان في الدهر يومان لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج مهدينا في آخر الزمان، أو لو فقد الإمام لساخت الأرض بأهلها. إذن وجود تكويني ورابطة تكوينية ما بين الكون وما بين الأرض بوجود الإمام المعصوم. إذن هذه العلاقة بوجود الإمام أنه ماذا تكون؟ تكون أولا بثبات واستقرار الأرض أولا، ثانيا بصلاح الناس مرتبط. ترتبط قضية الإمام المهدي ومعرفة الإمام المهدي مرتبطة بصلاح الناس، ولولا وجود الإمام إذن لفسدت أمورهم واضطربت. وعلى هذا من الروايات التي تتحدث عن وجود علاقة تكوينية بين وجود الإمام وبين بقاء الأرض، فهو علة بقاؤها واستقرارها، وهي السنة الإلهية الجارية على ماذا؟ الجارية على الأمم التي كتبت وكتب عليها العذاب الدنيوي. إذن فكل أمة، كل أمة استحقت العذاب، نعم، وأخرج الله منها الأنبياء والصلحاء. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أصل الوجود وهم أركان الوجود، فالإمام المهدي واحد من هؤلاء الصلحاء وهؤلاء واحد من هؤلاء الأركان. إذن
هنا لو سمحتم هنا يعني وقفة قصيرة سمحت الشيخ مع موضوع الفكر المهدوي. نحن نجد أن ثمة أبحاثا كثيرة ولا سيما في المؤسسات والمعاهد العلمية والمراكز المعنية بهذا الأمر، هناك أبحاث كثيرة حول هذا الموضوع. نجد أيضا أن ظاهرة الانتظار موجودة بين الناس بشكل عام، تنتظر الأمل أيا كان نوع هذا الأمل، ولكن الناس في انتظار. نعم، هنا الفكر المهدوي على حقيقته وعلى أصوله، وكما جاءنا في الروايات وكما أيضا يعني أفصحت عنه الآيات القرآنية، ما هو هذا الفكر وكيف يمكن أن نغذي هذا الفكر ونعمقه أكثر فأكثر؟ الجواب لو سمحتم بعد الفاصل.
سيدي يا ابن طه وأحمد، أنت تدري أننا كنا وما زلنا نرى فيك رؤانا وأمانينا وأحلام الغد، ونرى أنك من بعد سني الجدب تأتينا ربيعا أبدي. أيها القادم من عمق الرسالات ومن ألق البشارات ومن بعد ليالي الزمهرير الباردات، سوف تأتينا نهارا وخلاصا ودفعا سرمدي.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم من جديد. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا.
نعم، قبل الفاصل طرحنا هذا التساؤل حول الفكر المهدوي، كيف يمكن أن نعمقه أكثر وننشره أكثر في المجتمع الإسلامي؟ تفضل.
نعم، نحن بينا أنه الفكر المهدوي وفكرة الانتظار وفلسفة الانتظار، لأنه الله سبحانه وتعالى في هذه السنن الإلهية، لأنه الله عندما أوجد هذا العالم أوجد العالم لحكمة وحكمة متقنة، فوجود الإنسان في النهاية إلى الاستقرار التام يمر بمراحل عدة، فالأنبياء الذين أرسلوا ومعهم الأصباط ومعهم الأئمة ومعهم المصلحين ومعهم في كل هذا يرتبط بشيء أنه لابد أن هنالك من مصلح ولابد أن هنالك من منقذ لهذه الأمة، لأنه المسألة مرتبطة تشريعا ومرتبطة تكوينا. تشريعا مرتبطة بوجود الأنظمة الإلهية وبوجود التشريعات والقوانين التي تتبين وتتوضح للناس، والمسائل التكوينية مرتبطة بأنه ضرورة معرفة ارتباط الناس بالإمام والمهدي والهادي والمهدي. لماذا؟ لأنه حتى يتبين للناس أنه كيفية سلوك الطريق الصحيح. لأنه نحن عندما نأتي إلى بعض الأمم التي حل عليها العذاب مثل قوم نوح ومثل قوم لوط ومثل قوم عاد، كل هذه بسبب ماذا؟ بسبب الانحرافات الموجودة في الفكر الإنساني. فالفكر المهدوي هو الفكر المتقن والفكر الذي يؤدي بالناس إلى الصلاح. فبعد الإفساد وبعد كل هذه الجرائم التي تحدث في هذا الكون والانحرافات، سواء كانت من بني الإنسان سواء كانت من الأقوام المنحرفين، كل هذا لابد لها من طريق، والطريق لابد أن يكون هنالك من مبين وموضح. ففكرة وجود المخلص وفكرة وجود الإمام قلنا مرتبطة تكوينا. ففلسفة الانتظار تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى صلاح العالم في نهاية المطاف. فلذلك نحن نجد مثلا في الزيارات، نجد في الآيات، نجد في بعض الأدعية أنه ترتبط تكوينا. فمثلا نأتي في دعاء كوميل يقول مثلا، ونقرأ في دعاء كوميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. هذه الذنوب المرتبطة بالإنسان، الإنسان لماذا يذنب؟ يذنب لأنه قد شذ عن طريق الحقيقة وعن طريق الصراط المستقيم. إذن فكرة الإمام المهدي ومعرفة الإمام المهدي بأنه المخلص، لأن هو الذي يبين للناس الطريق الصحيح والطريق المكمل لرسالة النبي الأفضل الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ومن خلال تلك التنظيمات ومن خلال تلك الروايات أنه عندما قال أنه لا يصلح الناس إلا بإمام ولا تصلح الأرض إلا بذلك الإمام، فإذا فقد الإمام اختلط على الناس الحلال والحرام.
نعم، هنا سمحت شيخ، ما هو دور المؤسسات العلمية وأيضا المؤسسات الإعلامية في القيام بهذا العبء؟ يعني نحن نجد أن الحديث عن الفكر المهدوي يكاد يكون محصورا في المؤسسة العلمية، لا يخرج كثيرا إلى المجتمع إلى عامة الناس. نحن نريد أن ننشر ويعني نروج هذا الفكر، ماذا نفعل إذن؟ يعني هذه مسألة مهمة تقع على عاتق المؤسسة العلمية والمؤسسة الإعلامية في نفس الوقت. يعني كيف يمكن الآن، ما هي البرامج مثلا، ما هي الأدوات، ما هي الوسائل التي تساعدنا على يعني التطور والتجدد والبحث يعني الدائم في هذه المسألة؟
يعني نعم، أحسنتم. طبعا أنتم تعرفون بأنه قديما كان الإنسان يعتمد على أبسط وسائل الإعلام وأبسط وسائل التعليم، أبسط وسائل إيصال الكلمة إلى الآخرين، ابتداء من الكتاب إلى يومنا هذا، إلى أن مثلا بعد ذلك ظهرت المدارس وتطورت المدارس، بعد ذلك ظهرت المدارس الدينية، بعد ذلك ظهرت مسألة الإعلام الذي ظهر عن طريق مثلا عن طريق السينما في نهاية القرن التاسع عشر. وبوجود السينما تعرف سيد الفاضل أنه سياسيا واجتماعيا وثقافيا كلها اتجهت إلى قضية السينما أيضا في هذا المجال. فإذا هنالك طرق عديدة لابد الاعتماد عليها في نشر فكرة الإمام المهدي والتثقيف لفلسفة الظهور.
يعني الفنون والأداب أيضا لها دور.
طبعا ولها دور جدا مهم. لا ننسى أنه سابقا كانت تعتمد على مجموعة قليلة من الناس، سواء كان في مدرستين، كان في معهدين، كان في مؤسستين، كان في، لكن الآن بواسطة العلوم والتقنية الحديثة عن طريق الراديو، عن طريق التلفزيون، عن طريق السينما،
وبعد ذلك الآن نحن في عصر النات وعصر الانترنت وعصر الشبكة التواصل الاجتماعي. إذن هنالك برامج عديدة يمكن الوصول إليها من خلال الثقافات ومن خلال إيصال المعلومة عن طريق الرسائل في الشبكة العنكبوتية، لا فقط أن تكون محصورة في التجمعات أو في الاجتماعات أو في في الندوات. الاجتماعات لها أثر تؤتي أكلها، لكن المسائل الآن أوسع من ذلك باعتبار أنه التقنية الحديثة والأنترنت والعالم الآن في العولمة أصبح عبارة عن قرية صغيرة، فالكل مرتبط بالكل. يعني أنت عندما تريد أن تصل معلومة أو تصل إلى شيء ما يصل بدقيقة واحدة إلى كل العالم. وأنتم تعرفون الآن المجتمع ليس كالمجتمع السابق عندما تريد أن ترسل رسالة أو تعطي معلومة أو تؤلف كتابا، لا، الآن بدقيقة واحدة تستطيع أن تنشر إلى كل دول العالم بلحظة واحدة، وهذا نعم. جدا مهم يكون استغلاله في نشر فكرة وثقافة الفكرة لكم. المهدوية.
نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. سوف نعود للحديث حول هذا الموضوع، ولكن بعد قليل. أعزائنا المستمعين، فابقوا معنا.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع هاتي إلك يا واسع الرحمة جيت ترحم مناجاتي.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرحب من جديد بضيفي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي.
تعلمون بأن موضوع المخلص والمنجي والمهدي موجود لدى جميع المسلمين على كافة مشاربهم ومذاهبهم، ولكن مع اختلاف بسيط، هو أنه البعض يقول بأنه لم يولد وسوف يولد، والبعض الآخر كما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقولون بأنه ولد وحي بالفعل. كيف يمكن للآخرين أن يستوعبوا هذه المسألة؟ يعني أن يكون الإمام موجودا ولكنه غائب، فكيف تسد الحاجة إلى الإمام وهو غائب؟ يعني نريد أن نوضح هذه الفكرة أكثر فأكثر لو سمحت.
نعم صحيح الذي تقوله، هنا فكرة الإمام المهدي. ومن قال أنه فكرة الإمام المهدي موجودة فقط عند المسلمين؟
عند الجميع.
من قال؟
نعم.
فكرة الإمام المهدي، من قال أنه فكرة جديدة؟ ومن قال أنها فكرة معاصرة؟ ومن قال أنها فكرة مضت عليها سنة أو سنتين أو 100 أو 200 سنة؟
في كل الأديان والأفكار. نعم، والمذاهب.
نحن لو بحثنا عن فكرة المخلص لا نجدها فقط في الأديان السماوية، بل وحتى في الأفكار غير السماوية، وحتى في القوانين الوضعية
في الأديان الأرضية أيضا موجود
في هذا. فلو بحثنا في هذا الأصل، وحتى موجودة في الأنظمة الرأسمالية والسياسية.
هذا سوف نبحثه في برامج قادمة إن شاء الله. يعني لدينا هذه النية.
فإذن قضية الإمام المهدي وقضية المخلص لم تكن موجودة فقط عند المسلمين فقط.
السؤال ما هي الفائدة الآن من الإمام وهو غائب؟ يعني
أولا نأتي إلى أنه الفرق ما بين المسلمين في أنه من يقول يولد ومنه ماذا أنه لم يولد بعد. طبعا هنالك شقين عند المسلمين. يعني الشق الأول أنه عند فئة الإمامية والمعروفون بالشيعة أنهم ثابت لديهم أن الإمام المهدي موجود، وولد في سنة 255 للهجرة. والأمر الآخر أنه من أولاد فاطمة وهو ابن الإمام الحسن العسكري، وقد ولد في زمن الدولة العباسية، نعم، وولد في سامراء، وهذا من الثابت. لكن هنالك من يقول أنه الإمام المهدي، نعم نحن نؤمن بفكرة الإمام المهدي وأنه لا بد من ظهور الإمام المهدي، ولكن المشكلة أين؟ أنه هو لم يولد. إذن هنالك فرق وهنالك رأيان، رأي يقول أنه ولد، ورأي أن يقول أنه لا، أنه يجب أن يوجد هذا هو، وهو من سلالة النبي وهو من أولاد فاطمة، ولكنه سوف يولد في آخر الزمان. إذن العلاءين،
حتى عند هؤلاء هناك كوكبة من العلماء تقول بميلاده، يعني
نعم، بالنسبة للمدرسة الخلفاء ينقسمون إلى قسمين. نعم،
نعم،
ينقسمون إلى قسمين.
نعم،
قسم منهم يؤكد ما قاله الإمامية وقالته الإمامية وقاله الشيعة.
أحسنتم. نعم.
والقسم الثاني لا، أنه متفق على وجود مخلص وهو الإمام المهدي بالذات واسمه المهدي، نعم، ولكنه سوف يولد في آخر الزمان. إذن قسم من مدرسة الخلفاء يتفق مع الشيعة بوجود وولادة الإمام المهدي، وهو خصوصا من أولاد فاطمة حصرا.
نعم.
وطبعا المتفق بين الخلفاء والإمامية أنه من أولاد فاطمة حصرا، من أولاد فاطمة،
يعني
لكنه قسم من مدرسة الخلفاء يتفق مع الشيعة لأنه من أولاد الحسن العسكري، من فاطمة، أولاد فاطمة، ويرجع إلى علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالنسبة للمدرسة الخلفاء لا، يقول أنه سوف يولد في آخر الزمان، وهذا هو الفرق ما بين الفكرتين.
ولكن هناك اتفاق على أنه من أهل البيت عليهم السلام.
متفق على أنه من أهل البيت ومن أولاد فاطمة.
أحسنتم.
هذا الاتفاق لكل المسلمين سنة وشيعة، مدرسة خلفاء ومدرسة الإمامية، الكل. لكن الفرق في أنه ولد أو لم يولد.
نعم.
أها، ها هنا يكون الفرق. أما نأتي بأنه قضية الغيبة وقضية، نعم، هذه من السنن الإلهية.
أيوة. حدثت لبعض الأنبياء أيضا أن غابوا.
هذه من السنن الإلهية. نعم. والله سبحانه وتعالى عندما جعل هذا الكون بهذا الشكل المحكم أنه يعلم حيث يضع رسالته وكيف يدير هذه الأمور.
نعم.
يعني القادر على أنه أن يغير أقوام من 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 الألف إلى الياء خلال لحظة واحدة، لا يستطيع أنه يضع تلك القوانين والفائدة من وجود الأئمة، هذا أولا. الأمر الآخر أنه قضية الإمام سواء كان حاضرا أو سواء كان غائبا، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن هذا الكون مرتبط بوجود مخلص، بوجود إمام، هذا الإمام هو المشرع وهو المبين للتشريعات.
نعم.
فسواء كان موجودا وسواء كان غائبا، في كلا الحالتين أنه لا بد من وجود إمام، لكنه فكرة الغيبة هذه من السنن الإلهية الثابتة أنه للإمام المهدي كما تعرفون.
نعم.
خوفا عليه حتى أنه ماذا، غاب عن أهله، غاب عن أقرب النساء في بيت الإمام العسكري حتى لا يعرف أمره، لأنه كان مهدد بالقاتل. وتعرفون أنتم والمستمعون أيضا يعرفون بأنه قضية العباسيين كيف كانوا يبحثون عن هذا الإمام لأجل قتله، وكان كل يوم أو بين يوم وآخر كانوا يهجمون على بيت الإمام العسكري في سامراء.
فيعني سنة الغيبة هي من سنة الأنبياء السابقين كما جاء في الروايات، ففيه سنة من موسى عليه السلام وأيضا من يوسف عليه السلام ومن إبراهيم عليه السلام حيث غاب هؤلاء عن قومهم.
نعم
نعم.
وهذه السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة الأولين والآخر، لأنه ضرب تلك الأمثال حتى بعد ذلك الزمان لا يأتي وي شخص ويقول بأنه كيف تؤمنون بإمام غائب. نقول قد حدثت سابقا،
ووجه الانتفاع به كالانتفاع بالشمس إذا حجبها،
إذا حجبتها السحاب.
نعم.
إذن الفائدة موجودة أو ليس موجود؟
موجودة. نعم.
وإن كانت قد غيبت السحاب.
نعم.
ولكن بما ننتفع بضوئها، ننتفع بنورها، ننتفع بفائدتها، ننتفع بوضعها الصحي بالنسبة للإنسان وبالنسبة للنبات، ننتفع بكل ما تتعلق بالانتفاعات.
نعم.
وإن كان غائبا، ولا فرق في أن يكون موجودا أو يكون غائبا، في كلا الحالتين فالفائدة هي موجودة و مستوفى.
شكرا لكم سماحة شيخنا. يعني بعد قليل ننتقل إلى محور آخر، ولكن بعد الفاصل أعزائنا المستمعين.
يا ابن الهادي يا ابن النادي الغايب نهواك
انت الحكمة ونور الأسماء خاتم للأنوار
خاتم للأنوار
يسطع بدرك مبهم سرك يا سر الأسرار
يا سر الأسرار
تعلم بينا يا مهدينا عايش بالأفكار
عايش بالأفكار
يزهر لطفك يا من وصفك أغلى من الأشعار
أغلى من الأشعار
الكون تنور نورك يظهر كون تنور نورك يظهر من جوهر معناك معناك معناك
يا ابن الهادي احنا النادي الغايب نهواك 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 يا ابن الهادي احنا النادي الغايب نهواك نهواك نهواك
باسمك نهتف يا المتوصف بوصاف الكرار
بوصاف الكرار
انت الغاية وحبك آية يا تاج الأحرار
يا تاج الأحرار
بالعز نفرح منك أصبح جاذبنا التيار
جاذبنا التيار
جنتك فاحت باسمك لاحت رايات الثوار
رايات الثوار
توفي بعهدك راية جدك توفي بعهدك راية جدك مرفوعة بيمناك يمناك يمناك
يا ابن الهادي احنا النادي الغايب نهواك نهواك نهواك
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
المسألة المهمة هنا سمحت الشيخ هي الاعتقاد بالمهدي عجل الله تعالى فرجه، يعني الإيمان بالمخلص والمنجي، ما هو أثر ذلك على الفرد والمجتمع ولاسيما في هذه الحقبة الزمنية التي في الواقع يعني تنتشر فيها الفتن كثيرا ولاسيما في المجتمعات غير الإيمانية وحتى في المجتمعات الإيمانية، ما هو الأثر الذي يتركه هذا الاعتقاد على الفرد وعلى المجتمع؟ تفضل.
نعم أحسنتم جنابكم. تعرفون بأنه المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأفراد، وهذا العالم نعم يتكون من أسر عدة، فإذا الفرد يتحول إلى فردين ويتحول إلى أسرة، والأسرة تتحول إلى مجتمع، والمجتمع يتحول إلى دولة، والدولة تتحول إلى دول، والدول تتحول إلى عالم. فإذا ارتباط الفرد بالمجتمع ارتباط وثيق، فإذا ما يؤثر على الفرد بالنتيجة يؤثر على ماذا؟ يؤثر على المجتمع.
نعم.
لأنه تلك الأفراد هي بالتالي تؤسس تلك المجتمعات. فإذا الفكرة المتعلقة بأنه فكرة المخلص وارتباطها بالفرد وارتباطها بالمجتمع كما بينا بأنه هذا الإنسان هذا الموجود لابد أن يخضع لقوانين وقوانين سامية وقوانين مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فواحدة من تلك القوانين هي فكرة الإمام المهدي وارتباطها بالفرد وارتباطها بالمجتمع. إذن صلاح الفرد من صلاح الأسرة،
يعني يؤثر على سلوكه وعلى أخلاقه.
نعم
نعم. الإيمان بالمهدي الاعتقاد بالمنتظر يعني.
نعم. فمن الذي يصلح هذا الفرد؟ من الذي يصلح هذه الأسرة؟ من الذي يصلح هذا المجتمع؟ فيأتي عن طريق الفرد، وبالتالي عن طريق الأسرة، وبالتالي عن طريق المجتمع. فإذا فكرة المخلص إذا توصل إليها الإنسان بشكل سليم وتعرف على حقيقة هذه الفكرة بأنه هذا العالم الذي سار إلى الفساد، لأنه بالنتيجة أنه مقدمات الفساد تؤدي إلى نتائج فاسدة، والمقدمات الجيدة والصحيحة تؤدي إلى النتائج الصحيحة، فبالتالي أنه فكرة الإمام المهدي وإصلاح هذا المجتمع يكون عن طريق الإمام المهدي، هذه سنة إلهية، فتأثيرها على الفرد وخراب نفس الفرد يؤدي إلى خراب الأسرة، وخراب الأسرة إلى خراب المجتمعات. إذن لابد أن نبدأ أولا بالفرد، وبالتالي عن طريق الفرد هو الذي يؤسس عائلته ويبين لعائلته ما هو ما هي علاقة الأسرة بمعرفة الإمام المهدي، من هو الإمام المهدي، ما يدعو إليه الإمام المهدي، ما هو هدف الإمام المهدي، من الذي أرسل الإمام المهدي، ما هي الفكرة من آخر الزمان في تخليص هذا العالم المملوء بالفساد ومملوء بالحرب ومملوء بالمشاكل ومملوء بالاضطهادات. نعم نعم، ذلك الفساد الذي كثر في البر والبحر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بالنتيجة يؤدي إلى فساد العالم، لأنه تلك البذرة تؤدي إلى سقوط هذا العالم. فعلى هذا الأساس أنه تأثير فكرة الإمام المهدي أولا على الفرد وبتثقيف الفرد واهتمام الفرد بفكرة الإمام المهدي الصحيحة والحقيقة، لا أن هنالك أفكار منحرفة التي تأتي وتدعي بأنه فكرة الإمام المهدي يخرج إذا كثر الفساد إذا كثرت المشاكل ونحن نقوم بتكثير المشاكل وتكثير الفساد وحتى نريد من الإمام المهدي أن يظهر، على اعتبار الرواية إذا كثر الفساد ظهر الإمام لأنه يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئ ظلماً وجوراً، وهذا الفكر الخاطئ المنحرف هنا.
أحسنتم، نعم
هذا فكر جداً خاطئ. إذن يجب علينا أن لا نثقف الفرد على أساس أنه عليك بتكثير الفساد في سبيل إظهار الإمام،
بالعكس يعني يجب
العكس هو الصحيح،
يعني يجب أن نمهد
لأي شيء بالإصلاح. لأن الإمام المهدي بحاجة إلى أنصار، بحاجة إلى قاعدة، بحاجة إلى من يؤيده، بحاجة إلى من يمهد له الطريق. فلذلك أنه فكرة الدولة الممهدة جاءت عن طريق من؟ عن طريق الفرد، لأن كما تعرفون سيدي الفاضل أن هنالك أربع دول ربانية، وهذا لابد أنه كل فرد وكل أسرة وكل مجتمع أن يعرف هذه الحقيقة. هنالك أربع دول ربانية ظهرت، ظهرت الدولة، الدولة الأولى هي دولة سليمان وهي دولة ربانية، وهي كانت الدولة الأولى الربانية التي أرادت أن تنشر العدل. ثم تلتها دولة الرسول الأعظم بأبي وأمي، وهي الدولة التي أرادت أيضا تنتشل هذا العالم من أخطر علامات الفساد والانحطاط الأخلاقي والاجتماعي والسياسي، والذي خرج أين؟ خرج في أتعس بقعة في الأرض، ألا وهو أين؟ في الجزيرة العربية التي هي خلت من كل القوانين والكل الأنظمة، والتي هي عبارة عن مجموعة من الأوباش لا يعرفون إلا القتل والسلب والنهب. وبالتالي أنه أسس من تلك البقعة المنحرفة أسس دولة عظيمة إلى الآن ماذا؟ لها أثرها. هذه الدولة الثانية. تبقى الدولة الرابعة قبل أن أدخل في الثالثة، الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر التي يملأها قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. إذن هنالك لابد من وجود دولة ممهدة لهذه الدولة. حسب فهمي، حسب اعتقادي، حسب ما توصلت إليه من أبحاث، أن تلك الدولة الممهدة هي هنا في إيران، هي دولة الإمام الخميني الذي أسسها، وهي بإذنه تعالى سوف تكون هي الممهدة والتي تسلم الراية إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. إن شاء الله مخرجه.
شكرا لكم سمح الشيخ. إذن الأمل معقود،
الأمل معقود في هذه الدولة.
نعم أحسنتم كثيرا، شكرا لكم. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العرض المنتظر، حيث دار الحديث حول موضوع المهدوية في الإسلام. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أصبح التخويف فنان فيه وعد الابتسامة فيه تروي